رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أنه أوحى لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكان البيت وعلمه أو أعلم له مكان البيت حتى يبني بيتا لله سبحانه فلا يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم، والتبوأ المكان النزول بالمكان، هنا بوأنا لإبراهيم كأنه أنزلناه في مكان أو هيئنا له مكانا لنزوله، فقالوا بوأ له منزلا أي هيئ له هذا المنزل للنزول فيه. كأن المعنى هنا أرشدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لمكان البيت، والبيت كان أصله موجود ولكن الرياح قد طمسته بالتراب فلم يكن يعرف مكان البيت، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى دل إبراهيم على هذا المكان، هنا مكان البيت وهنا يبنى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإبراهيم رفع القواعد من البيت بأن ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فإذ بوأنا لإبراهيم أي أريناه أصل البيت ليبني هذا البيت، وكان أصل البيت قد درس بالطوفان وغيره، فلما جاءت مدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه وتبارك وتعالى ببنيان البيت، فجاء إلى موضع البيت وجعل يطلب الأثر أين موضع هذا البيت حتى يبنيه لله عز وجل، فبعث الله سبحانه وتبارك وتعالى ريحا أطارت التراب وكشفت له عن أصل البيت وأساس البيت الذي كان من عهد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كذا قيل. فرتب إبراهيم قواعد البيت ورفع البيت كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، واستعان بابنه إسماعيل، قال له إن الله أمرني أن أبني بيتك، قال فأطع ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، فرفع الإثنان القواعد من البيت قائلين لربهما سبحانه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بناء البيت في مكان مفهوش ناس، وإبراهيم يرفع القواعد من البيت ولم يحد أحد إلى هذا البيت في هذا الزمان اللي فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لغاية ما رفع القواعد من البيت ثم نادى في الناس بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الله بنى بيتا فحلوا. الآية إذ بوأنا لإبراهيم، وهذه قراءة الجمهور، قراءة أبي جعفر، قراءة أبي عمرو، إذ بوأنا لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي قائلين له لا تشرك بي شيئا، ارفع القواعد من البيت في هذا المكان لعبادة الله وحتى يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده لا شريك له، ألا تشرك بي شيئا. قيل هي مخاطبة لإبراهيم وهو الراجح من قول جمهور المفسرين، وقيل ألا تشرك بي شيئا مخاطبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الراجح أن هنا الخطاب لإبراهيم، بوأنا لإبراهيم وليس فيه ذكر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وحتى هذا الزمان لم يكن فيه لا طائفين ولا قائمين ولا ركع ولا سجود في هذا المكان، لغاية ما رفع إبراهيم القواعد من البيت فكان بأمر الله سبحانه، هي المكان لمن يأتي للعبادة في هذا المكان. وطهر بيتي للطائفين، ولقراءة نافع وأبي جعفر وقراءة هشام وقراءة حفص حاصل، وطهر بيتي للطائفين، وقراءة باقي القراء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يعني بالسكون دون الفتح. الطائفون الذين يطوفون بهذا البيت بعدما يرميه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيطهر البيت من النجاسات، يطهر من الشرك والإلحاد بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فمكان يكون للعبادة. فمن عهد إبراهيم إلى أن تقوم الساعة يكون هنالك من يطوف بالبيت ويعبدون الله سبحانه ولا يشركون به شيئا إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، طائف يطوف حول البيت، قائم واقف في مكانه سواء في صلاة أو في دعاء أو في غير ذلك. والركع السجود، القيام والركوع والسجود هيئة الصلاة. فهؤلاء المصلون طهر بيتي لمن يطوف بالبيت، فالصلاة بالبيت طواف أو الطواف بالبيت صلاة، والقائمين والركع السجود هذه الصلاة المعروفة. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أمر إبراهيم فرفع القواعد للبيت وبنى هذا البيت العتيق. يا ترى قد ايه بيحجون هذا البيت ويطوفون؟ وكل ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد ايه من الفضل وقد ايه من الثواب عليه الصلاه والسلام، ان من عهد ابراهيم والناس يطوفون بالبيت ويعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاءت فتره من الفترات جاء مشرك العرب فتركوا التوحيد واشركوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطمس هذا الشرك بالله ويظهر نور الله سبحانه وتبارك وتعالى ويرجع الناس إلى التوحيد مرة ثانية. فذكر هنا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وذكر في سورة البقرة للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطائف يطوف البيت، العاكف يعني الملازم للبيت لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والقائمين والركع السجود أي للمصلين. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، والأذان بمعنى الإعلام، ومنه الأذان الشرعي المعروف، الإعلام بألفاظ معروفة، ولكن هنا أذن في الناس يعني قم فنادي. فبنى إبراهيم رفع القواعد من البيت وهو يرفع يدعو ربه سبحانه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتهى من ذلك فأمر أن يؤذن فينادي، ويطار مين اللي حيسمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش حد في هذه الأماكن إلا قليل من الناس، لكن باقي الناس في البلاد وفي البحار وفي كل مكان بعيد، ومع ذلك أسمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قليل من الناس لكن باقي الناس في البلاد وفي البحار وفي كل مكان بعيد ومع ذلك أسمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر ربه. فأذن في الناس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، فقال يا ربي وما يبلغ صوتي، يعني أنا في هذا المكان وفين حيوصل صوتي أو أذن ومين حيجي ليسمع صوتي؟ فقال أذن علي البلاغ. يبقى هنا إبراهيم سبب فقط من الأسباب، أنت أذن النتيجة مش عليك، أنت توصيل صوتك مش أنت اللي هتوصل، إحنا اللي نوصل ذلك. فيؤذن إبراهيم ويسمع من يشاء الله عز وجل. يقول فصعد إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام جبل أبي قبيس، جبل بمكة اسمه أبو قبيس، وصاح يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب الله أو من عذاب النار فحجوا فحجوا. فأسمع الله عز وجل. العادة الإنسان يتكلم يسمعه المشاهد ويسمعه الحاضر، لكن إبراهيم أسمع الحاضر وأسمع الغائب أيضا وأسمع من لم يوجد ولسه حيوجد بعد ذلك. مش إبراهيم بقى هنا الذي أوصل ذلك، الله سبحانه وتبارك أنت خذ بالسبب، زي ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حتاخذ شوية حصى تحذفهم في وجوه الكفار وشاهت الوجوه فإذا بالله يعمي هؤلاء فلا يرون. الحصى هيكفي كم واحد يعميهم؟ بكف من حصى في يدي صلى الله عليه وسلم ولا بكف من تراب؟ ولكن هو يرمي والنتيجة من الله سبحانه تبارك وتعالى. في يوم بدر المؤمنون يقاتلون الكفار، المؤمن يرفع سيفه قبل ما ينزل السيف تكون رقبة الكافر طارت، اللي فعل ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا يقول خذ بالأسباب، تأخذ أنت للسبب والنتيجة منه سبحانه تبارك وتعالى. فأذن إبراهيم فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء. اللي جاوا إبراهيم، إبراهيم نادى، وفي من رد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل من كتب الله عز وجل تفضلا منه سبحانه كتب له الحج فرد على إبراهيم وقال لبيك. مين اللي رد عليه؟ في أصلاب الرجال، في صلب الرجل، وفي رحم النساء. يعني من سيولد، من سيولد لسه ما تفلق، فكل من سيولد ويحد البيت أجاب إبراهيم لبيك لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، من أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، يعني من أجاب مرة حج مرة، من أجاب مرتين حج مرتين، وهكذا. فهنا كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤخذ من أفعاله سنن عظيمة وهدي عظيم منه صلى الله عليه وسلم. كيف أنه لا يعجز عن شيء أمره الله عز وجل به؟ هو خليل رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وينال هذه الدرجة العظيمة. الخليل معناه أقرب الحبيب، أحب حبيب، هذا الخليل، فهو خليل رب العالمين عليه الصلاة والسلام. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم وصل لهذه الدرجة بطاعته لربه سبحانه، بتوحيده لربه، بأمره للناس بالمعروف ونهي عن المنكر، بمحاجته لأهل الأصنام، بإفراده الله سبحانه وتبارك وتعالى بالمحبة العظيمة اللي بجوارها أي محبة تنطمس بجوار حبه لله سبحانه. ولذلك اختبره الله سبحانه وتبارك وتعالى في أبيه، أبوه، هل إنك هتحب أباك ولا تحب ربك سبحانه وتبارك وتعالى؟ أبوه يعصي الله، أبوه يصنع الأصنام، فإذا بإبراهيم يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر، يأمره بالتوحيد، ويقول يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سوي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يدعو أباه فيأبى أبوه أن يدخل في دينه وأن يطيعه، ويقول لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأدعو لك ربي، إنه كان بي حفيا. ويعتزل إبراهيم أباه، ويعتزل عباد الأصنام، ويفر بدينه إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يقبل على قوم يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه، فيدعوهم إلى رب العالمين. ما يهتمش إبراهيم إن هم لا يستجيبون ويطردون إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصر على الدعوة إلى ربه سبحانه. يختبره ربه في ابنه إسماعيل، وهو بكره ابنه الوحيد في هذا الزمان، اللي يأمره الله عز وجل اذبح ابنك هذا، يذبح ابنه عليه الصلاة والسلام، وإذا به يستجيب ولا يتردد، ويذهب إلى ابنه ويقول إن الله أمرني أن أذبحك، فقل افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سنن عظيمة وعجيبة في طاعة الله وتفويض الأمر إليه والاستسلام والتسليم بين يديه سبحانه وتبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفع القواعد من البيت، الذي يساعده ابنه فقط، ابنه فقط إسماعيل، وإسماعيل يذهب يأتيه بالحجر، وإبراهيم يرفع القواعد من البيت. هنا يدعوان ربهما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا العمل مستحيل يكون لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللي يعمل عملا لغير الله يكون في مكان يراه الناس، بيرفع البيت، بيبني المسجد، يقوم الناس يقول بصوا المسجد ده رجل تقي، ده رجل كذا. إبراهيم معصوم من ذلك عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرفع القواعد من البيت، ولا أحد معه إلا ابنه وربه سبحانه شاهد عليه سبحانه وتبارك وتعالى، ويرفع ويتوسل إلى الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يتعلم الإنسان المؤمن ألا يغتر بعمله أبدا. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام المعصوم من الذنوب الذي يستحيل في حقه أن يرائي أحدا، ولا أحد مولود حتى يطلع على ما يقوله إبراهيم ويفعله، ومع ذلك يدعو ربه سبحانه ربنا تقبل منا، يبقى لا تمن بعملك على الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا عملت عملا فرض من ربك أن يقبل منك هذا العمل. إذا تقبل العمل، هو اللي لنا في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، إذا تقبل عمل إنسان دليل على أن هذا الإنسان تقي، وإذا كان تقيا وقاه الله عز وجل النار. رفع إبراهيم القواعد من البيت، فأمره ربه سبحانه أذن في الناس بالحج، فسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى وما يبلغ صوتي، يعني أنا أي أفعل هذا الشيء وأستجيبه، و ولكن حوصل لمين؟ مين حيسمعني؟ فالله عز وجل أخبره أنه أذن أنت وأنا أبلغ هذا الشيء، فوصل إلى أسماع من شاء الله عز وجل أن يحد هذا البيت، فلبوا ربهم سبحانه وحدوا بيته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن أعلن ونادي على الناس بالحج فيستجيبون لك، وهذا وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتحقق وعد الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس في قلوبهم الشوق إلى حج بيت الله سبحانه، كلما تذكروا أمر البيت من استطاع ذهب وحج الله عز وجل، فإذا ذهب بقى هنا مثابة للناس وأمنا. والمثابة الثوب والرجوع والتكرار، يذهب إلى البيت يشتاق إليه أكثر، كلما رجع من حج أو من عمرة اشتاق أنه يرجع مرة ثانية وثالثة، استجابة لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يأتوك رجالا، رجالا يعني على أرجلهم مترجلين مشاة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وركاب راكبين وعلى كل ضامر، والضامر البعير المهزول، فضمر الشيء بمعنى أهزله، وأنه تضمير الخيل، كانوا يعدون الخيل للجهاد للكر والفر، يقوم الخيل لما تبقى سميرة ما تنفعش تجري تروح وتجري، فلذلك كانوا يضمرونها يغذي الخيل كويس وبعدين يحط عليه جلال وأصواف وبعدين يجريها مسافات طويلة عشان تعرق وتحتر وينزل منها الشحم فتكون ممتلئة عضلا دون الشحم والسمن، فهذا تضمير الخيل. فالضمور معنى الهزال، وعلى كل ضامر معناه ان الناس يأتوك من اماكن بعيدة مش على بالك، على ما يوصلوا من اماكنهم لغاية هنالك يكون الجمل اللي ركبه صاحبه يكون هزلة ويكون ضعفة. وعلى كل بعير ضامر هزيل، مهزول من ايه؟ من طول السفر، من طول السفر. وعلى كل ضامر يأتينا، يأتينا، لاحظ هنا ان الرجال يأتونا، هنا قالوا على كل ضامر يأتينا، فأنه تشريف لهذا البعير المركوب، شرف البعير الذي ركب وأتى بصاحبه إلى بيت الله الحرام، قال يأتينا من كل فج عميق، يعني هذه الإبل والجمال أتت من كل فج عميق لأصحابها ليحدوا بيت الله سبحانه. والفج الطريق الواسع، الطريق الواسع، والعميق البعيد، والمعنى من طرق بعيدة وبلاد بعيدة شاسعة يأتون ليحدوا بيت الله الحرام. وده ما كانش على بال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي يدوبك إلا حواليه يسمعونه، ولكن الله يبلغ، يبقى يبلغ الخلق جميعهم فيأتون لبيت الله الحرام حاجين ومعتمرين. هؤلاء الذين يأتون بيت الله الحرام قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، يبقى جايين لبيت الله الحرام ليحضروا المنافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية، هم ذاهبين لعبادة الله، فربنا أكرمهم في الدنيا وفي الآخرة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. وشوف هنا المعاملة من ربنا بكرمه لعباده، أنت أنفقت وأتعبت نفسك فالله يتقبل منك ذلك، انفاقك يزيد ما نقص ماله من صدقة، ذنوبك تزول يبقى زاد لك في مالك وأزال عنك ذنوبه لعباده، أنت أنفقت وأتعبت نفسك فالله يتقبل منك ذلك، انفاقك يزيد ما نقص ماله من صدقة، ذنوبك تزول يبقى زاد لك في مالك وأزال عنك ذنوبك، ويرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع ليست عليه ذنوب زي ما ولد لا ذنوب عليه، كذلك العائد من الحج. ليشهدوا منافع لهم، فقالوا المنافع يشهدون المناسك، عبادة الله سبحانه، عرفات والمشعر الحرام ومنى وغير ذلك، المغفرة من الله، هذه منافع يحضرون لينتفعوا بعبادتهم. أيضا المنافع الدنيوية، يشتري أشياء، يبيع أشياء، يتاجر، فعلى ذلك نعمهم، ففيها منافع دنيوية لهؤلاء، فليس عليهم جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم في أيام الحج، ليس عليهم جناح في ذلك أن يبيعوا وأن يشتروا. والمنافع الأخروية، أن هذه عبادة عظيمة فيها مغفرة عظيمة لذنوب العبد الذي يحج. يشهد منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات يذهبون ذاكرين الله سبحانه تبارك وتعالى في كل موطن من المواطن، يكبرون ربهم يلبون ربهم. فيستحب للحاج أنه يرفع صوته بالتلبية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولبيك اللهم لبيك، تلبية يعني ألبي، أنا مستجيب لك، أنا مقيم على طاعتك، أنا مقبل إليك، لبيك اللهم لبيك. فيذكرون اسم الله عز وجل في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومة والأيام المعدودة، هنا ذكر المعلومة وفي البقرة ذكر المعدودة، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدد في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأيام المعدودات أيام التشريق، الأيام النحو أيام التشريق أيام معدودة. والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة، وقد يدخل معها أيضا الأيام المعدودات. فهنا المعنى أنه من أول ذي الحجة العادة في الناس أنهم يذهبون إلى هنالك للمناسك، وقبلها في أشهر الحج، وفي الأيام هذه المعلومة يذكرون الله مسبحين ملبين مكبرين متقربين إليه سبحانه تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، أيام العشر من شهر ذي الحجة، ولأعظم أيام السنة أيام العشر من شهر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء، يعني يكون شهيدا في سبيل الله ويؤخذ ماله. فهنا الأيام المعلومات نحرص على حسن العبادة فيها والإكثار من العبادة فيها، اللي هي في أول شهر ذي الحجة لغاية اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. جاء عنه أيضا قال ذكر الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وثلاثة أيام بعده. فكأن الوارد عن ابن عباس إن الأيام المعلومة تبقى من أول شهر ذي الحجة لغاية آخر أيام العيد، أيام معلومة. والأيام المعدودة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة هي أيام العيد، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق أو ثلاثة أيام التشريق. ويوم العيد هذا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر في أعظم المناسك في هذه في الحج، فسماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر. قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كأنهم يجهزوا بهيمة الأنعام في هذا الوقت علشان يذبحوا في يوم العيد، ويكبرون الله سبحانه تبارك وتعالى ويقول اللهم هذا منك ولك، ويذكرون عند الذبح إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا رأوا هذه الذبائح حمدوا ربهم سبحانه وكبروا عليها، قال سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى في أول الأيام ذي الحجة يرى بهيمة الأنعام فيكبر ربه، في الأيام اللي هي المعلودة بتذبح هذه الأنعام مكبرين الله مسمين الله عز وجل عليه. قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والبهيمة كل ذات القوائم أربع، كل دابة لها أربع قوائم اسمها البهيمة، حتى ولو كانت من ما من دواب الماء، حتى لو كانت من دواب الماء تمشي على أربع يبقى اسمها بهيمة. وكذلك كل حي لا يميز يقال عنه بهيم وبهيمة، الحي اللي ما بيعرفش ينطق، ما فيش في عقل للتفكير ولا ينطق، لا يجيد النطق، هذا البهيم. فهنا البهيمة، البهيمة المقصود منها الأنعام اللي هذه صفتها. والأنعام تطلق على الإبل والبقر والأغنام، الإبل ذكورا وإناثا، الأبقار كذلك ويدخل فيها الجواميس، كذلك الأغنام ويدخل فيها الماعز، كل ذكورا وإناثا هذه بهيمة الأنعام. فيذكرون اسم الله عز وجل عليها وهم ينحرونها، سواء هدية أو نذرة أو أضحية، يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.